أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في المعرفة. ذكرنا فيما سبق وجوب النظر ورتبته، ثم جئنا على تبيان الغاية من المعرفة، ثم رددنا قول الشارح في تقسيم المعرفة إلى قسمين، هما المعرفة الحصولية والمعرفة الحضورية. تمسكنا بالأولى دون الثانية، قلنا أن المعرفة الحصولية هي المعرفة، ولا فرق أساسا، لا تنقسم المعرفة إلى أقسام وإلى أنواع، وأن المعرفة الحضورية ليس لها معنى. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نذكر المقصود بالمعرفة الحصولية، ونأتي على ذكر الشبهات التي جاءت في رد نتيجة هذه المعرفة، ونرد على هذه الشبهات إن شاء الله تعالى. صفحة 33 إحنا. قال: المعرفة الحصولية، ويراد منها المعرفة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الاستدلال الفكري النظري المحض، كسعي الإنسان لمعرفة أن الله سبحانه قادر على كل شيء، فإنه بواسطة مفاهيم كلية يتوصل من خلالها أنه سبحانه قادر فعلا على كل شيء، فيصبح عنده الغيب شهادة وحضورا. طبعا هنا عقلا، عقلا يصبح كأنه يشهد الغيب، كأنه يعني لنعبر بتعبير آخر، فيصبح عنده الغيب مفهوما، يشهد على شهادة وحضور، لأنه لا يمكن شهود الغيب ولا حضوره، وإنما مفهوما. فيصبح عنده الغيب شهادة وحضورا. دائما أبو طيب مو وياه، دائما يتقدم علينا، دائما يتقدم علينا ويقرأ الباقي، وإحنا في موضع متأخر. ويعبر عنها بالمعرفة العقلية القائمة على أسس العقل واستنتاجاته. هذه هي المعرفة، المعرفة اللي معناها العام، لا حصولية ولا غير حصولية، المعرفة حصولية لا معنى آخر للمعرفة، التي تقوم على أسس العقل واستنتاجاته. وفي هذه المعرفة حاول بعض المشككين الماديين إنكارها لكونهم لا يعتمدون في كل شيء على غير الحس والتجربة. يقولون: نحن ننكر هذه المعرفة، المعرفة الحصولية أو التحصيلية، هذه المعرفة التي تؤدي إلى فهم الغيبيات، إلى التوصل إلى أن هنالك خالقا للكون، إلى التوصل إلى أن هنالك إماما للكون غير ظاهر، لأننا لا نحس به فنحن نرفضه، لأننا لا نحس بالله فإننا نرفضه، وأن المدركات العقلية بنظرهم، يعني بنظر الماديين، لا يمكن لها استكشاف المجهول. يقولون العقل، مدى مدركات العقل لا يمكن لها أن تستكشف المجهول، لا بد من الحس والتجربة. واستدلوا على ذلك، ما هو دليلهم؟ يقولون بأن العقليات المحضة يكثر وقوع الخطأ والغلط فيها، مع عدم وجود ما يميز به الصواب من الخطأ. إنسان إذا يفكر عقلا الإنسان إذا يفكر عقلا خصوصا في الماورائيات في الغيبيات يكثر وقوع الخطأ. إنسان يقول هكذا، إنسان يقول هكذا، إنسان يقول هكذا، يعني مجرد تفكير عقلي محض غير مبني على أدلة محسوسة. يعنون بذلك الحس والتجربة المماسين للجزئيات بخلاف الإدراكات الحسية، لأننا إذا أدركنا شيئا بالحواس اتبعنا ذلك بالتجربة والتكرار، أحسسنا بأن هنالك شمسا، لاحظتوا، وجربنا الوقوف أمام الشمس وتكرر هذا المشهد علينا يوميا، فإذا نؤمن بوجود الشمس وأن لها حرارة وأنها مشرقة لها ضياء، هذا يسمى حسية. يقول نعم الحس لا يقبل الغلط. أكثر أحد يختلف على وجود الشمس؟ ما أكثر أحد يختلف، لماذا؟ لأن الأمر حسي محسوس واضح. وقد تجرأ أصحاب نظرية أصالة الحس، يعني الحس هو الأصل في المعرفة، إلى إنكار ما وراء الطبيعة، فأنكروا خالق الكون بدعوى أنه سبحانه لا تناله يد الحس والتجربة. قالوا لا وجود لخالق للكون، لماذا؟ لأننا لا نحس به، لا نلمسه، لا نشعر به كما نشعر بسائر الماديات المحسوسة. فقالوا كيف نؤمن بوجود كائن لا تراه حواسنا؟ هذه هي شبهتهم، كيف تطلبون منا أن نؤمن بشيء لا نراه ولا نحس به؟ ما هو الدليل على وجوده؟ وشبهتهم داحضة بوجوه، يعني شبهتهم خافقة معارضة بوجوه. ما هي هذه الوجوه؟ الأول إن كلامهم المتقدم، هذا الكلام الذي ذكروه، مبتن يعني مبني على مقدمات عقلية. شنو هي هذه المقدمات العقلية؟ ركزوا هنا. قالوا أنه لا يمكن إدراك شيء غير محسوس. لماذا؟ من أين جئتم بأنه لا يمكن إدراك شيء غير محسوس؟ يقول العقل حاكما بذلك، عقلنا يقول ذلك. هو إذا كان عقلكم يقول ذلك فقد اعتمدتم على مقدمات ماذا؟ عقلية. فكيف هنا تعتمدون على مقدمة عقلية وهناك لا تعتمدون على مقدمة عقلية؟ شنو يقول؟ يقول فكيف يمكن الاعتماد على مقدمات عقلية لبطلان الاعتماد على مقدمات غير حسية؟ أنتم تقولون نحن لا نعتمد إلا على المقدمات الحسية في إثبات المجهول في استفسار الأمور، صحيح؟ لماذا هنا اعتمدتم على مقدمات عقلية في تثبيت مسألة أنه لا يمكن استفسار المجهول إلا بالحس؟ اعتمدتم على مقدمة عقلية، فإذا كلامكم هذا ساقط أيضا بناء على مبناكم، بناء على رأيكم يكون ساقطا. صار واضح هنا؟ صار معلوم؟ صار معلوم. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني إن الحس والتجربة ليسا منزهين عن الخطأ. أنت تقولون الحس والتجربة؟ أثابكم الله أكبر. الله أنتم قلتم أن الحس والتجربة منزهان عن الخطأ، صحيح؟ ولكن الحق أنه لا، ليس منزهان عن الخطأ. لماذا؟ بل إن الغلط والخطأ في الحواس لا يقصر عددا عن الخطأ في العقليات، فلو كان مجرد وقوع الخطأ في باب موجبا لسده وسقوط الاعتماد عليه لكان سد باب الحس أوجب وألزم. لماذا؟ لأن الخطأ ممكن الوقوع أيضا بالحس والتجربة. أنا أعطي مثال، سابقا علماء الفيزياء كانوا يقولون أن الذرة مصمتة، الذرة مصمتة، يعني هم فككوا المادة، فككوها إلى جزيئات، ثم فككوها إلى ذرات، فككوا الجزيئة إلى ذرات، فقالوا الذرة مصمتة، يعني لا تتفكك. هذا كان إلى ما قبل 20 سنة، ما أدري 20-30 سنة، ما أكثر. هذا من خلال ماذا؟ من خلال الحكي والتجربة، صحيح؟ من خلال الحكي والتجربة توصلوا إلى ذلك. ولكن جاء العلم أيضا تطور، أثبت بطلان نظريتهم القائمة على الحكي والتجربة. قالوا لا، يمكن تفكيك الذرة، وتم تفكيكها إلى ماذا؟ إلى نيوترون وبروتون وإلكترون، ثلاثة أشياء فيه. ومن هنا نشأت ماذا؟ القنبلة الذرية، لأنهم يفككون الذرة، يشكرون الذرة انشقاقهم، فيحدث هذا، هذه الحالة تحدث. وجاء حتى القنبلة النووية أيضا، يعني هذه نواة الذرة ماكو التي تدور حولها الإلكترونات، هذه أيضا يفككونها، المكونة من البروتون والنيوترون. أتصور ماشي كده، أتصور بروتون ونيوترون مكونة، هذه النواة شنو؟ بروتون ونيوترون. فبروتون حتى هذا هم يفككونه، فيحدث هذا الانفجار الهائل. محطش لا؟ فإذا كلامكم أن الحس والتجربة لا يقبلان الغلط والخطأ كلام باطل ومردود عليه، والدليل التجربة أيضا. التجربة المحسوسة اليوم تقول بأنه كثير من النظريات العلمية التي جاءت أو النتائج العلمية التي توصلوا إليها عن طريق الحس والتجربة أنكروها في ماذا؟ تغيرت. يقول حيث أن هناك نظريات علمية طبيعية جاء بها أصحابها معتقدين بصحتها، ثم تبين بعد ذلك بطلانها. فمثلا جاء أينشتاين بنظرية النسبية، معروفة نظرية النسبية لأينشتاين، فعارضه كثير من علماء الطبيعة في جديد الأمر، ثم صارت عندهم من مسلمات العلم الحديث. فإذا كان احتمال الخطأ قائما في كل تجربة حسية، فكيف تكون حينئذ يقينية الصدق كما ادعى أصحابها؟ لا، كما تقولون أنه العقل قد يقود إلى نتائج غير صحيحة، كذلك الحس والتجربة قد يكون يقود إلى نتائج غير صحيحة. فالإشكال مشترك بيننا، الإشكال مشترك. زين، الثالث، يعني الرد الثالث عليهم، هذا دققوا في هذه الحدود حتى المستقبل. إذا جاءكم شخص إنجليزي مادي جهلي لا يؤمن بالله ملحد، تلزمونه بمثل هذه الأمور، لأنه يعني يطرح هذه الإشكالات، هو يطرح هذه الإشكالات وأمثال هذه الإشكالات. الثالث، لو سلمنا جدلا بقبول جميع العلوم الحسية للتجربة، لكن من الواضح أن نفس التجربة ليس ثبوتها بتجربة أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية، بل العلم بصحتها إنما يكون عبر الطريق العقلي للحسي، فالاعتماد على الحس والتجربة هو بنفسه اعتماد على العلم العقلي اضطرارا. شنو معنى الكلام؟ مشابه إلى الرد الأول، نحن حينما نصل إلى نتيجة عن طريق الحس والتجربة، هذه النتيجة تتكون لنا صحيح اعتمادا على الحس والتجربة، أما نسلم بهذه النتيجة بقوة العقل. العقل يقول أن الحس والتجربة إذا وافق المطلوب فإن النتيجة تكون صحيحة، مو أنه نستدل على التجربة بتجربة حسية أخرى، فيكون هنالك تسلسل ودور داخل. صار واضح ومعلوم هنا؟ صار معلوم أم لا؟ فإذا اضطرارا أنتم تعتمدون على العقل حتى في التجارب الحسية، لأن العقل هو الحاكم على أن التجربة الحسية هذه صحيحة أم لا. العقل هو الذي يحكم نتيجة بالنسبة للنتيجة، فإذا أنتم بالنتيجة تذهبون إلى استخدام العقل، وهذا ما نفعله أيضا. الرابع، الرد الرابع، ثبت بالوجدان والحس وجود أنواع من الكائنات لا يبلغها الإحصاء، ومع هذا لا تجري عليها يد التجربة بحال ولا ترى بالمنظار المكبر. منها الجاذبية الأرضية والملكات والغرائز النفسانية والتصورات الخيالية. هل هنالك أحد قائم على وجه الأرض اليوم لا يعتقد بالجاذبية الأرضية؟ كلهم يعتقدون. ما هي الجاذبية الأرضية؟ هل تنالها يد الحس والتجربة؟ لا، إلى اليوم. هل أحد استطاع أن يشخص ما هي هذه الجاذبية الأرضية؟ لماذا تجذبنا؟ لا أحد استطاع أن يتوصل إلى هذه اليوم. فإذا الحس أيضا قاصر عن بيان كثير من الأمور. التصورات الخيالية، الإنسان حينما يحلم هل يمكن مس هذا الحلم؟ هل يمكن الإحساس به من طرف آخر؟ يعني مثلا إنسان ينام يحلم يركبون على رأسه جهاز، فأي شيء يحلم الصور التي تتراءى له تخرج على شاشة التلفزيون مثلا، هل يمكن؟ لا يستطيع، مع أنها شيء موجود. هل أحد ينكر وجوده؟ لا، لا يمكن وجود الأحلام والخيالات. فإذا يد التجربة ويد الحس لا يمكنها أن تصل إلى بعض هذه الأمور. فلماذا تنكرون علينا أن قولنا أن يد الحس والتجربة لا يمكن أن تصل إلى الله تبارك وتعالى؟ أنتم غير قادرين على تحديد وتشخيص ومس والإحساس بالتجربة من خلال التجربة بالجاذبية الأرضية. هذا الشيء البسيط اللي نحن عايشين به الآن وكلنا نعيش فيه، الجاذبية الأرضية شيء واضح ونعلم. فكيف بالله تبارك وتعالى؟ يعني لازم الله تبارك وتعالى يرى حتى تؤمنون به، والجاذبية الأرضية لا ترى تؤمنون بها؟ سعد ليش؟ آمنتم بالجاذبية الأرضية وأنتم لم تروها، صحيح؟ فآمنوا بالله وأنتم لم تروها. مثلما طبقتم هذا المعيار هنا طبقوه هنا. فإذا شبهتهم داحضة ساقطة، وهنالك ردود كثيرة ولكن هذه تقريبا الردود الرئيسية. زين، نطوي ما يسمى بالمعرفة الحضورية إبرددنا عليها، ولكن ننبه صفحة 35 شوفوا آخر عباراته ماذا كانت؟ يقول إلى هنا انتهينا من بيان ما يتفرع على المعرفة التي بحث فيها الشيخ المظفر قدس سره بشكل مجمل، وقد أراد من المعرفة القسم الأول منها أي المعرفة الحصولية. إذن شيء واضح أن المعرفة المرادة في هذه المادة في كتاب الشيخ العقائد الإمامية المعرفة الحصولية لا غيرها، ليس هنالك معنى آخر للمعرفة غيرها. فلماذا إقحام ما يسمى بالمعرفة الحضورية المستقاة من أقوال العرفاء والمتصوفة والفلاسفة ومن أشبه؟ إذا
يعتبر النقطة الأساسية المعرفة الحصولية.
نعم، أصلا ما نحتاج إلى كلمة الحصولية، هي المعرفة فقط. كيف تكتسب المعرفة بالتحصيل؟ واضح، لا طريق آخر للمعرفة غير التحصيل. طبعا على السرعة. النقطة الثانية، وفي هذه النقطة صفحة 36، وفي هذه النقطة بحث المصنف قدس سره في هبة العقول، وأنه سبحانه تفضل على البشرية بهذه النعمة. ماذا قال الماتين المصنف؟ ارجعوا إلى الصفحة 21، يقول نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل. الآن سنأتي إلى شرح هذه الكلمة وتفصيلها. ما معنى وهب لنا العقل؟ ما هو العقل؟ ما هي أدلة حجية العاقلة. ما هي هذه الأدلة؟ لماذا نعتقد نحن المسلمون الشيعة بالعقل ووجوب إعماله؟ فيما سبق تحدثنا حول النظر، والآن ننتقل بالحديث إلى العقل. صفحة 22، أقلبوا هاي الصفحة 21. شنو؟ لا نرجع إليها، نرجع إلى كتب. لا لا بس نقرأ عبارة المعفي وبعدين نروح. من
الجدارين
في 22 يقول: وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان. عندنا ادعاءان، نحن ندعي نحن الشيعة أمرين اثنين لازمين. الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد، يجب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها. هذا ذكرناه وشرحناه مفصلا، ما هو النظر وما هي المعرفة ولماذا يجب علينا النظر والمعرفة في أصول العقائد. ما سبق من دروس كان يتعلق حول هذا الأمر وعدم جواز تقليد الغير في ذلك، أيضا بحثنا. الأمر الثاني إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. هذا الوجوب الذي قلنا به وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد، هذا الوجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا قبل أن يكون وجوبا شرعيا. هو وجوب شرعي، أما قبل ذلك وجوب يحكم به العقل، لأننا كما ذكرنا كل إنسان له غاية وكل مخلوق له غاية، كل ممكن له غاية وهي في تكامله يريد الوصول إلى معرفة الخالق تبارك وتعالى. إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، أي لا يستفي علمه من النصوص الدينية. يعني هذا الوجوب لا نستفيه من النصوص الدينية بدوا من البداية، وإنما من خلال العقل، وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل. وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. إذن الآن نأتي إلى النقطة الثانية المهمة، وهي ما تتعلق وهي التي تتعلق بأمر العقل، ما هو وما هي الأدلة على وجوب إعماله. صفحة 36 يقول: النقطة الثانية، وفي هذه النقطة بحث المصنف قدس سره في هبة العقول، وأنه سبحانه تفضل على البشرية بهذه النعمة التي بواسطتها تتم الحجة وتكتمل المحجة، وعليها يثاب أو يعاقب المرء على ما قدمت يداه، على هذه النعمة التي هي نعمة العقل. ليس على المجنون حرج، يعني الذي فقد عقله لا يحاسب، من عنده عقل يحاسب، الله أعطاه قوة عقل فيحاسبه. ونحن بدورنا نبحث فيها ضمن أمور. الأمر الأول: ماهية العقل. ما هو العقل؟ العقل لغة بمعنى التمييز والإدراك والفهم، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، يعقل مثل ما نقول عقل الدابة. يعني شنو عقل الدابة؟ يعني ربطها. صار واضح؟ العقال هذا عقال، العقال اللي يلبسوه هذا مثل الرباط، خيط هكذا مرتب بشكل معين. هذا فيه نعم. ومن هنا جاء المثل العربي معروف اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل يعني يعقل الدابة يعني يلزمها عن التحرك. فيقال بأنه سمي العقل عقل الإنسان عقلا